تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل يشرق يتبعنا
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى واستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فأهلا ومرحبا بكم، ولازلنا مع السيرة والمسيرة، سيرة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله سنبدأ الحديث عن مرحلة جديدة من مراحل الدعوة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكلام كلام مهم جدا، وبخاصة أننا رأينا في اللقاء الماضي كيف سر الله تعالى عن رسوله عليه الصلاة والسلام لما نقله من مكة إلى بيت المقدس ومنها إلى السماوات العلى، ثم يعود مرة أخرى إلى مكة، كل ذلك في ليلة أو في جزء من ليلة. الآن نبينا عليه الصلاة والسلام سيبدأ في عرض دعوته ورسالته على القبائل التي تأتي إلى مكة، وبخاصة في مواسم الحج، بعد دعم معنوي كبير رآه عليه الصلاة والسلام، وبخاصة من رحلة الإسراء والمعراج كما ذكرت. يقول ربيعة بن كعب: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي المجاز في عرفة في موسم من مواسم الحج، قال: رأيته يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل. في منازلهم يعني في أماكن تجمعهم، لأن الحجاج منذ زمان بعيد مضى وإلى يومنا هذا نراهم في عرفة وفي منى يتجمعون في أماكن معينة، في خيام أو مساكن أو نحو ذلك. قال: ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول: أيها الناس، لا يغرنكم هذا من دينكم ودين آبائكم. قلت: من هو؟ قال: هذا أبو لهب. وأنا أريد أن أقف هنا وقفة مهمة جدا. يعني سبحان الله القدير، النبي عليه الصلاة والسلام يمر على الناس في أماكنهم في عرفة من غير القرشيين اللي جايين من أماكن شتى من القبائل العربية، وعلى الرغم من ذلك عمه أبو لهب هذا الكافر المجرم لم يترك رسول الله في حاله، يتتبع رسول الله في كل مكان، يصده عن سبيل الله تارة، يؤذيه بالقول وبالفعل تارة، يحرض الناس عليه ويؤلب الكفر عليه تارة أخرى، حتى إن الناس استقبلوا رسول الله في خيامهم في عرفة، وقد أراد الناس أن يسمعوا منه، والرجل يحذر الناس من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول لهم: إياكم أن تسمعوا له، إياكم أن تغتروا بكلامه أو بمعسول بيانه. سبحان الله القدير. وكان رسول الله يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس يزدحمون عليه ولا يتكلمون. يعني عندهم استعداد يسمعوا، عندهم استعداد ايه؟ يسمعوا. والكلامنا انت بتشوفه لحد النهاردة من بعض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، حينما يذهب أحدهم إلى أي مكان، خاصة في بلاد بعيدة نائية لا يجد فيها أحدا من المسلمين، الكلام ده احنا عشناه وشفناه. فربما تدخل إلى قرية مثلا في أدغال أفريقيا ولا في أي مكان في العالم، والقرية هذه كل أهلها على الوثنية، يعني يعبدون الأصنام والأوثان وغير ذلك من الأمور. فتخيل نفسك وأنت في وسط هذه القرية وحدك، ولا معاك اثنين ثلاثة من مرافقيك وأصحابك، وإذا بواحد من علية القوم، رئيس القبيلة دي ولا كبير القبيلة دي ولا غيره، يقف لك هكذا بالمرصاد ويصدك صدر، بل وينهى الناس عن أن يجتمعوا عندك أو أن يستمعوا لك. في هذه الحالة إيه اللي بيحصل؟ بيحصل أن كلام هذا الرجل ربما يهدم كل ما بنيته أنت في أيام وربما في شهور، بمجرد أن يحجز بينك وبين الناس يمنع الناس من سماعك. انت اصلا رايح عشان الناس يسمعوك حتى يسمعوا منك قال الله قال رسوله. فلما واحد يصدك بهذه الطريقة، طب لو واحد لا لم يصدك ليس على دينك لكن رجل عنده شيء من الشهامة شوية، عنده شيء من الكرم شوية، فقال لك ايه؟ قال لك خلاص انا اخلي بينك وبين الناس وتكلم مثل ما شئت. طبعا هذا بيكون فتح عظيم جدا. سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. وانا مرة زرت احدى القرى النائية في افريقيا ورأيت ان اهل هذه القرية كان عددهم يعني يصل الى 4000 تقريبا، فبيحكوا لي عن سبب اسلامهم، يعني اسلام القرية كلها. سبب اسلام هذه القرية ان في ولد من اولادهم نزل الى العاصمة ليدرس الثانوية العامة وهم على الوثنية. اللي حصل مع هذا الولد انه تعرف على بعض الناس الطيبين من المسلمين من الدعاة الى الله، فدعوه الى الاسلام فاسلم. وكان بينزل الى قريته في بعض الاجازات وهذا الكلام، لكنه ايه لم يفصح عن اسلامه لاحد. بعد ما انتهى من التعليم قال انا راجع القرية خلاص هعيش هناك، فيريت وفد منكم يجي معي. فراح معاه ثلاثة من هؤلاء الدعاة، دخل بهم على أبيه وقال هؤلاء الذين حكيت لك عنهم أكرموني وعلموني وساعدوني حتى انتهيت من تعليم. فرحب الرجل بهم، قالوا نريد أن نتعرف على كبير هذه القرية. فذهب بهم إلى هذا الرجل، قال هؤلاء أكرموا ولدنا والآن عنده شهادة وعنده وعنده ولم يطلبوا منه شيئا. فالرجل الكبير، والكلام ده موجود فعلا في ناس كتير جدا، انا شفت الكلام ده بعيني، عندهم من الكرم على رغم من قلة امكاناتهم لكن عندهم كرم، يعني اللي موجود عنده لازم عايز يكرم به الضيف اللي جاي حتى لو كان شوية قمح ولا شيء. فقال لهم اطلبوا ما شئتم، انتم اكرمتم ولدنا ونحن نكرمكم. قالوا ما نريد منك الا شيء واحد بس، نحن مسلمين، مسلمين نريد أن تخلي بيننا وبين الناس، خلينا نكلم الناس في قريتك عن ديننا، لا نريد منك شيئا آخر. قال إن كان هذا هو مطلبكم لن أردكم. هو اعتبر الرجل ده اعتبر أنه هو هيعمل عملته دي من باب الإكرام وليس من أي باب آخر. قالوا وأنت تسمع منا؟ قال لا أنا لا، أنا لا، أنا حابب الدين اللي أنا عليه وعايز أموت عليه. وكان الرجل فوق 70 من عمره. حكى لي هؤلاء الناس، وكان الولد ده موجود، اللي شاب ده موجود اسمه علي. قال فخرجوا بين الناس يدعونهم الى الله عز وجل، فاسلمت ثلث القرية في مدة لا تتجاوز 5 ايام، وتركوا بينهم واحدا. وهذا الشاب اللي اسلموا بعض الناس اللي دخلوا في الاسلام اخذوا منهم مجموعة علموهم. المهم خلال 4 او 5 سنوات كانت القرية كلها قرية مسلمة. فأنا رأيت هذا في كثير من الأماكن. ليه؟ لما بيفتح باب للمسلمين الدعوة إلى الله عز وجل تمس قلوب الناس، تمس قلوب الناس وبسرعة، لأنه بيسمع منك كلام عمره ما سمع مثله من قبل. حياته كلها قيمة على الضلالات والبدع والخرافات، وما يعرف ما لم يتعرف على ربه عز وجل من قبل. ولما سألوني الإخوة هناك قالوا يعني تحليلك إيه للموقف اللي حصل؟ قلت سبحان الله، قلت تذكرت قصة نبي الله موسى عليه السلام والخضر لما مروا بقرية البخلاء الذين لم يضيفوهم، كانوا بخلاء جدا فلم يضيفوا موسى ومن معه، فمنعوا أنفسهم من خير عظيم ومن كنز كبير كان بين أيديهم، اللي هو سيدنا موسى بنى عليه الجدار، او الخضر يعني بنى على الجدار، قصة المعروف. بسبب بخلهم منعوا انفسهم خيرا عظيما جدا، اولا الكنز اللي هو المال اللي هم كانوا محتاجينه، وثانيا ان يبقى بينهم موسى والخضر اياما لعل الله يهديهم الى الحق. خلاص. فقلت وبسبب صفة الكرم الموجودة في اهل هذه القرية، بسبب صفة الكرم فيهم كان اسلامهم. سبحان الله، سبحان الله القدير. فالشاهد هنا أنك حينما تدعو إلى الإسلام في أي مكان ربما تجد من يعينك حتى وإن كان على غير ملتك لأي سبب من الأسباب. وربما تجد من يصدك حتى وإن كان أقرب الناس إليك. وهذا هو الذي فعله أبو لهب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو لهب يصيح في الناس إنه صابئ كاذب، يتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا، إنه صابئ. صابئ يعني كافر، كافر بدينكم وكافر بدين آبائكم وأجدادكم. إنه صابئ كاذب لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزة، يعني هو يريد منكم ذلك. يعني ينادي فيهم رسولنا عليه الصلاة والسلام ولا يأبه بكلام عمه، خليه يتكلم، خليه يمسك ميكروفون ويمشي في الناس، يحرضهم على رسول الله وينهاهم عن السماع منه. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام لن ييأس ولن يبأس ولن يقعد في مكانه، بل سيتحرك بالدعوة إلى الله في كل مكان، يأتي إلى الناس في خيامهم عليه الصلاة والسلام. يمر وحده عام 10 من البعثة على 26 قبيلة في خيامهم. أتدرون ماذا كان يقول لهم؟ كان يقول لهم: من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي؟ يعني من يدخل في ديني ومن يعينني حتى أبلغ رسالة الله إلى الناس في كل مكان. وحده عليه الصلاة والسلام كان يطوف على القبائل، بل كان يمنع أصحابه من ذلك، من أن يأتوا معه، حتى لا تفهم المسألة أن فيها إيه، فيها شيء من يعني التقوي بأصحابه أو ما شبه ذلك، فيثير القرشيون بين هؤلاء القبائل إن محمدا يريدها طائفية ويريدها عنصرية ويريدها حربا بين القبائل. لا، كان وحده عليه الصلاة والسلام يقول: من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فأتاه رجل من همدان، وخلي بالك من كلام حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام، بيعلمنا ازاي ندعو إلى الله. شوف الحكمة، شوف الفقه في الدعوة. هو يعرف ان الكلمات هذه ستؤثر في بعض الناس، لان انتوا عارفين النزعة القبلية كانت موجودة في ذلك الوقت، كانت موجودة، ونصرة المظلوم كانت ايضا موجودة عند كثير من العرب ايامها. ولذلك انا تحدثت في بداية السلسلة هذه عن حلف الفضول، وشفنا ان مجموعة من العرب من القرشيين وغيرهم وكانوا على الكفر، على عبادة الاصنام، لكنهم تحالفوا وتعاهدوا وتوثقوا على نصرة المظلوم والاخذ على يد الظالم. فسيجد فيهم من هو صاحب نخوة او مروءة او شيء من هذا القبيل. فأتاه رجل من همدان فقال: من أنت؟ فقال الرجل من همدان: قال: هل عند قومك من منعة؟ أنت جاي يعني لما سمعت الكلام ده قومك ممكن يقبلوا مني ويسمعوني ويحموني من هؤلاء القوم؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يخسره قومه. بعد ما قال نعم فكر شوي، قال: الله، طب أنا هورط نفسي ليه؟ أنا بقول نعم عن نفسي وعن ظني في قوم إنهم نفسي، أنا أصحاب شهامة وأصحاب نجدة يعني. طب افرض طلعوا عيال في كلامهم وتراجعوا عن طباعهم هذه، وده بيحصل من بعض الناس. بعض الناس تلاقيه ما شاء الله من المروءة والشهامة والكرم والأخلاق، لكن في موقف ما يجيب ورا تلاقيه بص عامل نفسه مش من هنا، مش من هنا، فيضيعك ساعتها وانت أصلا في دماغك انك معتمد ان الرجل ده هيحميك، يعمل ساعتها نفسه مش شايفك. طب هتعمل ايه ساعتها؟ فهو فكر، قال: طيب افرض خفرني قومي، يعني خذلني قومي. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اتيهم فاخبرهم ثم اتيك من عام قبل. اديني فرصة اروح اروح عند قومي وقبيلتي اعرض عليهم الموضوع، اعرض عليهم ما عرضت علي، يعني الاسلام، إن وافقوا أتيتك وإن لم يوافقوا أيضا أتيتك وأخبرتك. قال عليه الصلاة والسلام: نعم. لم يقل له: يا راجل أنت لسه من شوية عامل لي فيها اسمه ده ودلوقتي رجعت، إيه اللي خلاك تراجعت يعني؟ ها، هو مش كلام رجالة؟ لا أبدا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف للرجل منزلته أولا، ويعرف ما يضر في يعني لماذا تراجع، وده الكلام الصح، لأن الموضوع موضوع رسالة، المسألة مش لعبة، دي رسالة، وده صاحب رسالة عليه الصلاة والسلام. فالقضية مش قضية أكلة يعني وهتروح تطلبها لي ومش هتحصلها. لا، دي رسالة، ده دين، ده منهج، دي عقيدة، شريعة. هذه أمة الرسول عليه الصلاة والسلام يبني لها دولتها، فمش أي حد يجي يقول يلا أنا معاك وهيجري وراه عليه الصلاة والسلام، حاشاه. لا، كل شيء لابد أن يكون بحكمة وبتأني وتروي ودراسة. هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف نبني أمتنا، ليس بالأوهام ولا بالأحلام، وإنما بالواقع وبالحقائق التي لا تخفى على أحد، أي حد من المسلمين في أي عهد في أي عصر. سيقيم دعوة الله عز وجل في الناس بالأوهام فأمره إلى فشل والعياذ بالله. القضية قضية أمة، قضية أمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. فانطلق الرجل وجاء وفد الأنصار في رجب، يعني في شهر رجب. السؤال هنا، هل استسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكائد أبي لهب وأبي جهل وغيرهم من صناديد الكفر في مكة أثناء طوافه على القبائل؟ والجواب، أنا قلت الجواب من منذ قليل، كلا والله، وإنما رد عليهم عليه الصلاة والسلام. طب ردود النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن إيه؟ خلي بالك معي. أول شيء، مقابلة القبائل في الليل. تقول لي يا شيخ وده رد؟ ده طبعا رد، طبعا رد. بهذا الرد نجح عليه الصلاة والسلام في إبطال مفعول الدعاية المضادة لقريش. قريش عاملين دعاية ضد النبي صلى الله عليه وسلم، زي موقف أبو لهب وغيره، يعني دعاية مصروف عليها يعني ومدروس، وبروحوا يجلسوا هناك في دار الندوة ويحطوا الخطط كاملة. ايه الكلام اللي حيقولوا للناس اللي جاية من برا مكة؟ وهم ما يقدروا يمنعوا الناس، ما يقدروا يمنعوا الناس، وإلا الناس كلها هتحاربهم، لأن دي الكعبة وده البيت الحرام. رقم اثنين، هم ينتفعون من حضور الناس إليهم انتفاعا ماديا كبيرا جدا، ده غير الوجاهة الاجتماعية التي كانت تحظى بها قريش بسبب حج الناس إلى بيت الله عز وجل. خلاص، ففكرة يطلع واحد منهم كده هم جالسين في دار الندوة، واحد فقيه شوية منهم ولا دماغه عالية شوية، يقول لهم خلاص خلونا نقفل البوابات وممنوع حد يدخل، طبعا كلهم هيرفضوا، يعني يقول له انت احمق سفيه، انت عايز تحل المشكلة بمشاكل. لكن النبي عليه السلام ينظر الى ذلك فيقول خلاص خليني اتصل بالناس واذهب الى الناس ليلا. ولذلك سنعرف بعد ذلك ان بيعتي العقبة كانتا ليلا، في الليل والليل ظلام والناس نيام، ناس نايمة في بيوتها والنبي بيتحرك عليه الصلاة والسلام. رقم اثنين، ذهابه الى القبائل في منازلهم، مش راح كده جلس في مكان وبعث الصحابة قال لهم هاتوا لي رؤوس القبائل، يعني الناس الكبار هاتوهم لي في المكان الفلاني، وانا مش عارف ايه اللي بيقول لك انا هنا ما بروحش لحد ولا عايزني يجي لي والكلام ده. لا، هو اللي يروح لهم عليه الصلاة والسلام، يتحرك بدين الله في كل مكان عليه الصلاة والسلام. فهذا ايضا ذهب الى قبيلة كلب وقبيلة بني حنيفة وبني عامر وغيره من القبائل في منازلهم ليبتعد عن تشويش وتشويه قريش على دعوته. طيب، رقم ثلاثة، اصطحاب الاعوان المعنيين، يعني مش اي حد يروح مع النبي عليه الصلاة والسلام، لازم حد يكون له فايدة من، يعني وجوده له فائدة، وفائدة عظيمة جدا. هي القضية مش قضية كثرة عدد، لا، ولذلك كان يأخذ المتخصصين فقط عليه الصلاة والسلام، يأخذ المتخصصين، فيأخذ معه أبا بكر الصديق. ليه؟ حد يعرف ليه أبو بكر؟ مش عشان بس صاحبه ورفيقه وكلام ده، لا، حاجة تانية. ها، كان وجيها في قوم، نعم، هذه هي، لأن أبا بكر، جزاك الله خيرا، أبا بكر كان عارفا بأنساب العرب. أبو بكر الصديق يا إخوة كان موسوعة في الأنساب، يعني تقول له فلان يقول لك فلان ده ابن فلان ابن فلان ابن فلان، لحد ما يوصل لجده اللي مش إلى ما شاء الله، ويعرف نسب القبائل قبيلة قبيلة، كان عنده خبرة وتخصص في هذا المجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. خلاص، يأخذ أبا بكر، يأخذ علي بن أبي طالب. أبو علي بن أبي طالب أيضا كان عنده رضي الله عنه عنده خبرة عالية جدا في قضية النسب والكلام ده. وفوق ذلك كان نسيبا لما يأخذ علي معاه، علي مين؟ ابن أبي طالب. أبو طالب ابن مين؟ ابن عبد المطلب، فهو ابن سيد القوم وابن سيدهم وهكذا، فيأخذوا معه حتى لا يظن الناس أولا أنه وحيد، أو أن ضعفاء الناس فقط هم أتباعه كما كانت قريش تروج بين الناس. لا، هؤلاء من أشراف القوم معي، هؤلاء من أشراف القوم معي. وكذلك ليسأل أبا بكر: طيب يا أبا بكر، أنت عارف القبيلة الفلانية، إيه المفتاح؟ إيه المفتاح إلى هؤلاء الناس؟ يعني إيه الموضوع اللي ممكن أبدأ به أتكلم؟ كيف يفهمون؟ ما هي طباعهم؟ إلى آخر هذه الأمور. وهذا من الحكمة، إنك لما تروح تدعو حد إلى الله أو تعلم حد شيء طيب أو تنصحه في الله عز وجل، ادرسه أولا قبل أن تتحدث معه، ادرسه أولا قبل أن تتحدث معه، لأنك هتعرف نقاط الضعف ونقاط القوة اللي عنده، ها، نقاط الخوف ونقاط الجرأة، هتعرف في بعض الأمور التي تستطيع من خلالها أن تدخل إليه وأن تتحدث معه. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام. رابعا، التأكد من حماية القبيلة. يعني أنا رايح للقبيلة الفلانية، فعلا هؤلاء أهل نجدة، ناس فيهم نخوة يعني، مش أي حد، ولذلك يذهب إليهم عليه الصلاة والسلام حتى تتذلل له بعض العقبات التي يجدها في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. رقم خمسة، عدم إعطاء هذه القوة أي ضمانات دنيوية، وده مبدأ ومنهج واضح. كان ممكن يروح لرئيس القبيلة الفلانية ويقول له: بس خليك معايا، احميني واحمي رسالتي وأصحابي، وأنا أخليك أنت إيه، أنت الوزير الفلاني، ولا أنت رئيس البلد الفلانية، ولا أنت مش عارف إيه، أو إني هعطيك قصر من القصور، أو هعطيك أموال أو كذا. لا لا، الكلام واضح والمبدأ صريح، لن يعطيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أي ضمانات دنيوية. تقول لي: طب ممكن يعطيهم ضمانات أخروية؟ نعم ممكن. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دعا لأحد من الناس استجاب الله دعاءه ولبى نداءه، خلاص. كذلك إن دخلوا هؤلاء في الإسلام وماتوا على الإسلام كانوا من أهل الجنان، كذلك رسول الله هو شفيع الناس بين يدي الله تعالى يوم القيامة، سيشفع الله في المؤمنين إلى يوم القيامة. فهذه الأدوات كلها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيستطيع أن يقول: من فعل كذا فله الجنة، ومن قام بكذا فله الجنة، ومن أتى بكذا فهو رفيقي في الجنة، لأنه لا يقول ذلك من تلقاء نفسه، وإنما بوحي من عند من؟ من عند ربه تبارك وتعالى عز وجل، خلاص. كذلك عدم ارتباط جهة الحماية بمعاهدات دولية ملزمة مع الفرس أو الروم ونحوهم، لأنهم لن يخوضوا حربا ضدهم إذا طلبوا تسليمه أو الاعتداء على دولته عليه الصلاة والسلام. لو حالف أي جهة متحالفة أصلا مع الروم أو الفرس لن يكون لهم أي فائدة الآن. ليه؟ لأن بتحالفهم مع الروم والفرس هيكونوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو الروم أرسلت وقالوا سلمونا هذا الرجل هيسلموه، خلاص. فأراد أن يبتعد عن هؤلاء في تلك المرحلة، لسه مرحلتهم جاية بعدين، ولكن تلك المرحلة. ومن هنا أيها الأحبة، استطاع عليه الصلاة والسلام أن يبلغ صوته وأن يبلغ رسالته إلى هؤلاء الناس جميعا، فكان بسبب ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام مواكب الخير وطلائع النور والاتصال بالأنصار ودعوتهم إلى الله عز وجل. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري: مكث رسول الله بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى، حتى في الأسواق التي كان ينزل فيها هؤلاء الوفود، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، يعني هو رايح كده خارج من اليمن مثلا من بلد جاي مكة، يقال له خلي بالك، خلي بالك من الرجل اللي في مكة الذي يدعو إلى دين جديد هذا، خلي بالك إياك أن يفتنك. ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع كأنهم يقولون هذا هو محمد، احذروا فتنته. خلاص. قال حتى بعثنا الله إليه من يثرب. الوفد ده كان جاي من يثرب يريدون الحج، فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. الله أكبر. شوف خلي بالك، خلي بالك، شوف انظر كيف نصر الله تعالى حبيبك محمدا عليه الصلاة والسلام. قدم السويد بن الصامت الأنصاري مكة حاجا أو معتمرا، فتصدى له رسول الله حين سمع به، يعني حاول أن يصل إليه أن يتحدث معه، فدعاه إلى الإسلام، فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي. الله، أنت نبي أنت كمان ولا إيه الموضوع؟ شوفوا خلي بالكم. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام وما الذي معك؟ قال مجلة لقمان، يعني حكمة لقمان. فقال له رسول الله اعرضها علي، فعرضها علي، فقال له إن هذا الكلام هدى ونور. شوف الإنصاف، يعني مش كون إن هو النبي والرسول وإن معاه القرآن ومعاه أعظم كلام، حد تاني يعرض كلام فيه شيء من النور والهدى والكلام الطيب. ليس معنى هذا إن أنا صاحب الرسالة وأنا اللي معايا ومعايا إني يعني إيه أجحد كلامك أنت أو أرد كلامك أو أحتقر كلامك، لا، وإنما أشجع في كلامك ما فيه من الحق. خلي بالك، ولا أصادر جهودك ولا أصغر منك ولا مما تحمل، ما دمت تحمل كلاما طيبا، ده اللي النبي بيعلمه لنا عليه الصلاة والسلام. قال له يعني هذا الكلام كلام حسن، والذي معي أفضل من هذا. ما الذي معك؟ قال قرآن أنزله الله تعالى علي وهو هدى ونور، فتلى عليه رسول الله القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه وقال إن هذا القول حسن، ثم انصرف فقدم المدينة على قومه، فلم يلبث أن قتله الخزرج، قتلوه لأنه أتى إليهم بدين جديد فقتلوه. خلاص. فإن كان رجال من قومه لا يقولون، لكنهم حكوا عنه قبل مقتله، إن لنراه قد قتل وهو مسلم، وكان قتله يوم بعاث، الحرب اللي دارت اللي هنتكلم عنها بعد شوية بين الأوس والخزرج في تلك الفترة، حرب طاحون دارت، فقتل هذا الرجل، لكنه قتل على إيه؟ على الرغم من أنه لم يلقى رسول الله إلا إيه؟ إلا مرة واحدة، اسمه سويد ابن الصامت. يوم بعاث كان قبل الهجرة بثلاث سنوات، يعني عام 10 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحرب دارت بين الأوس والخزرج اللي هم قطبي وطرفي يثرب، أصبحت المدينة بعد ذلك. انتصر فيها الأوس على الخزرج، وقتل فيها عدد كبير جدا من الطرفين خاصة من أكابرهم، وسعت الأوس لمحالفة قريش لأن الخزرج كانت أكثر في العدد. فقدم أبو الحيصر أنس بن رافع في وفد من بني عبد الأشهل إلى قريش لهذا الغرض، فجاءهم رسول الله ودعاهم إلى الإسلام وتلى عليهم القرآن. يعني هؤلاء كانوا وفد من ضمن الوفود أو القبائل اللي كانت موجودة في مكة عام 10 من البعث. قام أحدهم هو إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا، لسه غلام صغير، فقال أي قوم هذا والله خير مما جئتم به. كلام محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام أحسن من الموضوع اللي انتوا جايين عشانه، انتوا جايين عشان تتحالفوا مع قريش، تتحالفوا مع قريش ضد الخزرج، طب اسمعوا للرجل ده يمكن نصركم يكون عنده. فانتهره أبو الحيصر الكبير في القوم فصمت، وقام عنهم رسول الله ورجعوا إلى المدينة، وجرت الحرب يوم بعاث. تخيلوا لو كانوا سمعوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لو سمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام لتغيرت الأمور، لكن قدر الله ما شاء فعل. ثم مات إياس بن معاذ. من إياس بن معاذ؟ ها؟ قال لسه قايل عليه، الشاب الصغير ده، الشاب الصغير ده اللي قال لهم اسمعوا له، وهما ما سمعوش الكلام، وكانوا يسمعونه يهلل ويكبر ويحمد ويسبح ربه تعالى حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. شوف خلي بالك الكلام ده كلام مهم جدا، يعني الناس الوفود اللي كانت موجودة في مكة خرج منهم كده أفراد أسلموا قبل أقوامهم وماتوا على الإسلام قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بركة حركة النبي عليه الصلاة والسلام في الناس ماذا صنعت، ولن يتوقف الأمر عند ذلك. كان أول لقاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالخزرج في موسم الحج عند عقبة منى، والكلام ده كان في نفس الايه في نفس السنة او في نفس الوقت. بعض المؤرخين قالوا هذه بيعة، اللقاء ده كان بيعة، بيع هؤلاء رسول الله عليه الاسلام. لا، الراجح انها لم تكن بيعة، لسه بيعة العقبة الاولى ما لسه ستأتي بعد قليل. قال لهم رسول الله: من انتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قالوا ايه؟ نفر من الخزرج. قال: امن وامن موالي يهود. شوف الخبره بقى هنا بقى بتتكلم، الخبره بتتكلم. الرسول عليه السلام دارس احوال المدن والقرى والقبائل اللي حواليه، ويعلم ان يهود بطوائف عده تسكن يثرب، عايشين في يثرب. فقال: امن موالي يهود؟ قالوا: نعم. هو ايضا يهدف لشيء اخر، ان اليهود كانوا ماشيين زي ما نعرف بعد شويه فيه، كانوا يعيشون في 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 المدينة، لو حصل أي نزاع بينهم وبين أي حد من العرب الموجودين كانت اليهود تقول إيه؟ كانوا يقولون: إن نبيا مبعوثا، إن نبيا مبعوث الآن، في نبي فيخرج في هذا الزمان، خلاص قد أظل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. في نبي هيظهر في الزمن ده إحنا هنكون أتباعه ونتقوى به، وهو يتقوى بنا، ولو حاربتونا هنموتكم كلكم. فكانوا بيهددوا الأوس والخزرج بمين؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. شوف هؤلاء اليهود كانوا عارفين، ما هو ربنا قال في القرآن، ربنا قال في القرآن الكريم عن هؤلاء اللي أوتوا الكتاب: يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم. عارفين إن هو ده النبي، وعارفين انه خاتم الانبياء والمرسلين، عارفين كل شيء، ولكن الكبر والعناد والحقد والحسد والعياذ بالله هو الذي منعهم من اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله لهؤلاء: افلا تجلسون اكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم الى الله وعرض عليهم الاسلام وتلا عليهم القرآن، فصدق الخزرجيون رسول الله وكانوا ستة نفر. كان عددهم كم الستة دول اللي الخير والبركة كلها تجي على أيديهم؟ سبحان الله، اللي دولتنا دولة الإسلام والمسلمين اللي عايشة لحد النهاردة، كان السبب في إقامة هذه الدولة بعد المهاجرين من؟ هؤلاء الست في البداية. وهتزعل، وأنا برضو والله بزعل جدا لما هنعرف من الستة دول وتكتشف إنك ما تعرفش فيهم حد، أو تعرف فيهم واحد أو اثنين أو ثلاثة. لكن الستة دول دولة الإسلام والمسلمين إلى قيام الساعة قامت على أكتافهم. ولما نكمل إن شاء الله في الرحلة الطيبة، رحلة السيرة دي، ونشوف المدينة كان دورها إيه في إقامة دولة الإسلام، هنتأكد من الكلام ده. خلاص، الستة هم: أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك، وقطبة بن عامر، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله بن رباب. أقولهم تاني الستة: عبد الله أول واحد، أسعد بن زرارة، وأسعد بالذات له دور كبير جدا سنعرفه خلال قصة البيعة بالذات، يعني أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك، وقطب بن عامر، قطبة بن عامر، وبعد ذلك عقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله بن رباب. الستة خلاص تعرفوا منهم مين؟ اتوقع يمكن تكونوا سمعتوا عن اسعد بن زرارة مثلا، سمعتم عن عقبة بن عامر، لكن البقية دول اسماءهم لا تتردد كثيرا، وهم من كبار الصحابة، وربما اول من اسلم من الانصار هؤلاء. شوف. طب ايه السبب لماذا قبل هؤلاء ومن بعدهم الانصار في المدينة دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ السبب الاول يا اخوة حاجتهم الى الترابط عقيدة، عايزين عقيدة واحدة بعد طول فرقة خاصة من الاوس والخزرج والحروب اللي كانت دائما تحصل بينهم التي ستفنيهم عن اخرهم وتضعف قريتهم اللي هي كانت تعتبر دولة بالنسبة لهم. رقم اثنين مقتل الكثير من رؤسائهم الذين كانوا يتزاحمون على الزعامة، فلو كانوا موجودين ساعتها كانت الامور تعقدت اكتر لانهم هيحسبوها ان النبي عليه الصلاة والسلام جاي ياخد منهم الزعامة، هيحسبوها كده زي ما حسبها كبار القوم في مكة. كذلك السبب الثالث اللي حكيت عنه من شوية مجاورة القوم لليهود والسماع منهم عن اخبار النبوة، وربما دي كانت اول مرة اليهود ينفعوا في حاجة بس هم كانوش يقصدوا، يعني جاء من ورائهم النفع وهم ايه وهم لا يقصدون، هم يقصدوش جاء من ورائهم النفع يعني ساعتها خلاص اليهود. عجبني جدا رسالة كده شفتها مش عارف فين، ان واحد من اليهود بعت على الفيس بان بيحتقر او بينتقص او بيزدري الفلسطينيين يعني اخواننا، فبيسأل الفلسطينيين بيقول لهم ما الفرق بينكم وبين الحمير؟ فردت عليه بنت فلسطينية وقالت له الجدار العازل ادتها له يعني ما الفرق بينكم والحمير؟ قالت له الجدار العازل، يعني ردتها له خلاص. فده يعني هم كده فعلا يعني ده حقيقة حقيقة يعني إن لم يكونوا بأجسامهم فهم بعقولهم حاجة عجيبة. ده هم اللي كانوا بيدعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، هم اللي كانوا بيمهدوا له للدعوة، في أكتر من كده يعني كانوا بيمهدوا له في يثرب في المدينة عشان لو جاء الناس كلها عرفاه وكلها ترحب به أنه نبي آخر الزمان، وكانوا أول من كفر برسول الله وجحد دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخوة مطلوب جدا من الداعي إلى الله عز وجل أن يطرق كل الأبواب ويأخذ بكل الأسباب المهيئة والمتاحة شرعا بشرط ألا يقع في مخالفة، يعني حتى الكلام اللي كانوا بيقولوا لنا في الأفلام والمسلسلات لما واحد عايز يدفع عن الوطن ولا يدفع عن الإسلام ولا يدفع مش عارف عن إيه ويسافر وبتاع عشان يروح يجيب أخبار العدو وأخبار الصهاينة وأخبار ما عارفش إيه ويرتمي في أحضان النساء ليل ونهار يزني ويفجر ويشرب الخمر ويعربد، يقول لك ده بطل. ليه بطل؟ قال لك لأن كان بيعمل كده عشان يجيب لنا إيه ده؟ لا 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 هو كده لا مش عايزين وراه حاجة لا بركة فيما جاء به فالداعي إلى الحق وناصر الحق ينبغي أن يكون عنده أيضا منهج وعنده مبدأ خلاص، حتى لو احتال على القوم لو خادعهم لأن الحرب خدعة لكن لا يتنازل عن ثوابته ولا يتنازل عن أخلاقه، صح ولا لا؟ رقم أربعة اللي خلى الأنصار يدخلوا في دين الله أفواجا ما طبع الله تعالى عليه هؤلاء القوم من الرقة واللين وعدم المغالاة في الكبرياء وفي جحود الحق. وهؤلاء الناس يا إخوة اللي راح المدينة وعاش في المدينة ولو حتى نص يوم هيعرف الكلام ده، إن أهل المدينة لحد النهاردة فيهم هذه الطباع سبحان الله من رقة القلب والكرم وحب الناس. صحيح أهل المدينة إلا من رحم الله، لازم هتلاقي استثناءات طبعا لأن الشر موجود في كل مكان، وإلا ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام قال من صبر على المدينة على المدينة أو على شدة المدينة ولأوائها كنت شهيدا أو شفيعا لهم القيامة أو كما قال. إذا في شدة في المدينة وفي لأواء وتعب موجود، لكن الغالب في أهلها الرقة ولين الجانب ولين الطباع، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام وصف وفد اليمن لما دخلوا عليه وقال آتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، هو النبي وصفهم بكده. فتيجي النهاردة تقول لي ده أهل اليمن دول يا أخي صعبين قوي، ده عندهم قسوة غريبة جدا عشان شايف أنت كل واحد منهم ضرب له خنجر هنا ولا مش عارف بتاع سيف تلاقي قد كده والبتاع السيف ده أطول منه وضربه هنا كده، وانت دول ده الناس دول صعبين جدا ما حدش عارف يتعامل معاه. لا الكلام غير صحيح، فيهم ناس لكن لا الغالب انهم ارق الناس افئده والين الناس قلوبا. من الذي وصفهم بذلك؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام رجالا ونساء. يعني أنت كنت تسمع أصلا بعض الناس من سنين واحد عايز يتزوج يقول له إلا اليمنية، خلي بالك صعبة جدا. فلما تيجي تنزل لأرض الواقع وتشوف اليمنية كزوجة تجدها من أرق النساء طباعة. أي والله سبحان الله، ومن أعظمهم وأكثرهم حبا لخدمة زوجها والقيام على حاجاته وغير ذلك من الأمور. فالصورة العامة أحيانا تنتقل للناس بطريقة خطأ. أنا عارف أن في ناس الوقت قاعدين يدوروا دماغهم في الموضوع بس أنا ماليش دعوة، أنا برا الموضوع يعني. فأهل اليمن أهل قلوب طيبة، أي والله سبحان الله، وأهل نجدة وغير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن يحرر أرضهم من هؤلاء الروافض اللئام الملاعين، اللهم أمين. فالنبي عليه السلام كان يصفهم بهذا. ثم نزل القرآن بعدها في حق الأنصار يصدق على وصف نبينا المختار عليه الصلاة والسلام. قال الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا وصف مين؟ وصف هؤلاء الأنصار، وصف هؤلاء الأنصار. ولذلك أختم بالكلام عن بيعة العقبة الأولى. وبيعة العقبة الأولى كانت بعد هذا المشهد بعام تقريبا، بعد الستة دول ما سمعوا من النبي عليه السلام ورحلوا إلى بلدهم، عادوا السنة اللي بعدها لكن مش ستة، وإنما عادوا 12 رجلا. كان عددهم كام؟ 12 المرة دي، 10 من الخزرج واثنان من الأوس. ليه 10 من الخزرج؟ لأن الستة اللي كانوا عند النبي وحملوا منه رسالة الإسلام إلى قومهم كانوا منين؟ من الخزرج. فطبيعي أن حركتهم في قومهم ستكون إيه؟ ستكون أكبر، صح ولا لا؟ قال عبادة بن الصامت الخزرجي، هو مصدر المعلومات الصحيحة الرئيس في بيعة العقبة الأولى، عبادة بن الصامت يقول: كنت في من حضر العقبة الأولى وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض علينا الحرب. البيعة، كلمة البيعة النساء المشهورة اللي لسه هتيجي سنة في فتح مكة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهن دون مصافحة باليد، لكن بايعهن على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفترينه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب سبحانه وتعالى. أنتم مسلمين، لكن لو وقعتوا في أي كبائر من هذه أمركم إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء إيه؟ وإن شاء عذب. نتائج بيعة العقبة الأولى بسرعة: رقم 1 قيام أول سفارة بين المشركين والرسول عليه الصلاة والسلام، أول سفارة في المدينة، أول سفارة يصنعها النبي عليه السلام لدولة الإسلام والمسلمين كانت فين؟ كانت في المدينة. أول سفير كان مين؟ سيدنا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. انتشر الإسلام من أهل المدينة، نعم نعم، تمكن المسلمون فيها من ممارسة شعائر دينهم بحرية كافية، نعم، أصبحت المدينة قاعدة لحماية الدعوة الجديدة، نعم حصل ذلك، حصل ذلك أيها الأحبة في الله. مهدت المدينة لهجرة الرسول عليه السلام وأصحابه إليها، كان ذلك كله بفضل من الله عز وجل أولا، ثم بما قام به أولا مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يثرب. أختم بمشهد مصعب بسرعة، إيه اللي حصل مع مصعب؟ مصعب نزل في منزل أسعد بن زرارة، فاكرينه؟ اللي هو أول واحد في الستة من الخزرج اللي لسه متكلمين عنه من شوية. فراح من خلال بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام، أسعد يجيب الناس ومصعب يكلمهم، أسعد يجيب الناس ومصعب يكلمهم. أرسل سعد بن معاذ، وكان شابا يافعا عاقلا لكنه كان على دين أبائه وأجداده وكان كبيرا للقوم، يعني واحد من كبار أهل يثرب في ذلك الوقت. أرسل أسيدا بن حضير ليصرف مصعب عن دعوته، قال له روح شوف الرجل اللي قاعد عند أسعد ابن عمنا ده، اتصرف معاه، اللي جاي عايز يخرب علينا ده ويعمل لنا فتنة في البلد، تصرف معاه. فخرج بحربته رايح يهدد ويمكن يقتل مصعب بقى لو ادعى الأمر يعني. فلما رآه أسعد قال لمصعب هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. شوف المهارة والحكمة، ها؟ قالوا اللي جاي ده رجل كبير قوي، اصدق الله فيه، أخلص في دعوتك لهذا الرجل. شوف أسعد بن زرارة من أول أيام أسلم فيها ولا من أول سنة عرف أن السبيل إلى قلوب القوم وقلوب الناس هو من؟ هو رب العزة سبحانه وتعالى. أنت لوحدك مش هتعمل حاجة، والله لو حافظ الكتب كلها، والله لو وقفوك على أعلى منبر في العالم تتكلم، فلن يسمع لك أحد ولن يطيعك أحد ولن يقبل منك أحد إلا إن وفقك الله لذلك. أصدق الله يصدق. شوف خلي بالك. فقال مصعب إن يجلس أكلمه، فوقف الرجل متشتما عمال يشتم ويسب ويلعن وانتم ويهدد، ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. لو عايزين تعيشوا بعد الآن خذوا بعضكم وإيه وارحلوا عنا خلاص. فقال مصعب بهدوء، شوف الداعي إلى الله، أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك أو كف عنك ما تكره. شوف الكلام، كلام رزين. ما هو خلاص عرف من اللي جاي يكلمه، مهما تتنطط أمامي وتقفز وتعمل الحركات دي وتشتم وتسب أنا عارف أنت مين، أنت راجل كبير، راجل متزن، راجل عاقل، ها؟ فكلمه بما يناسبه. خاطب الناس على إيه؟ وأنزل الناس منازلهم. شوف الكلام، قال له تقعد اسمع، لو كلامي عجبك اقبله، لو ما عجبكش خلاص أنا سأنصرف عنك، هسيب لك البلد وامشي. قال أنصفت، والله كلام طيب، خلينا اسمع. فكلمه بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فعرف الإسلام في وجهه، ظهرت عليه الملامح، النور بدأ يشاع كده، النور بدأ يشاع سبحان الله. ودي حقيقة يا إخوة، والله والله كنا مثلا يجي واحد أسود البشرة، أسود جدا، من أعماق أفريقيا مثلا، تجيبه وتقول له خلاص هو دخل في، عايز يدخل في الإسلام، انظر إلى وجهه أول ما يقول الشهادة، والله كأنه ناصع البياض في عينك، نور كده سبحان الله القدير. قارن بين وجهه قبل أن يسلم وبين وجهه بعد أن أسلم، وهات واحد أوروبي كده من أشقر الناس وأبيض الناس وهو على الكفر أو على الإجرام والعصيان، وانظر إلى وجهه تجد فيه كآبة عبوس والعياذ بالله. الإسلام والقرآن سبحان الله. فقال إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكم الآن. سعد بن معاذ قال لهم أنا كبير في قومي كل حاجة، بس أنا برضو إيه مش زي سعد، أنا هبعت لكم واحد ده لو دخل في الإسلام خلصت المدينة كلها تدخل في الإسلام. وكان رجل فعلا له رؤية يعني، فراح راح على سعد. فسعد لما شافه جاي كده قال للناس اللي جالسة إيه، أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. الرجل ده رايح بشكله جاي بشكل ثاني خالص، الرجل ده اتقلب، في حاجة حصلت، ايه هي؟ مش خلينا نشوف. أسيد طلع ذكي جدا رضي الله عنه، لو قال له ده أنا دخلت فيه ده يمكن يقوم عليه ويموته كمان، ها؟ لكن قال له ايه، احتل عليه، قال لقد هددتهما فاستجابا، خافوا مني، ولكني علمت أن بني حارثة خرجوا ليقتلوا ابن خالتك سعد أسعد بن زرارة، أنا هددتهم يروحهم، بس في بني فلان وبني فلان دول إيه خصوم، خصوم، وده راجل كبير في القوم، إزاي يسمح إن حد يروح يعتدي على ابن عمه يعني، أو على حتى على ضيف ابن عمه هذا، أنا موته لكن غيري لا، هو كده يعني المبدأ عندهم. فقال قام سعد مغضبا وأخذ الحربة من يده وخرج إليهما، فلما وصل لقى مين؟ لقى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير جالسين يدعون الناس إلى الله، فوقف متشتما عمل زي أسيد كده يعني. فمصعب كرر على نفس الكلمات، قال له اجلس اسمع مني ولو كذا، نفس الكلام بالراحة بهدوء، قال له ما قاله لأسيد، فأسلم سعد بن معاذ كما أسلم أسيد. ثم عاد إلى قومه، راح جمع كل قومه أمامه، هو مش فاضي بقى يدعو واحد واحد، رجل كبير يعني، إزاي يعني؟ فعمل إيه بقى؟ هو شاب في 30 من عمره مثلا، سنه صغير لكن كان هو كبير القوم، فقال: إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. كده من الآخر، أنا أسلمت واتبعت دين محمد، كلامكم علي رجال ونساء كبار وصغار حرام، يعني أنا هكون خصمك اللي هيعترض على الكلام ده أو مش هيتبعني. فأسلم يقول: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل من رجل ولا امرأة إلا مسلما، يعني ما دخلش عليهم الليل إلا وكل الناس من هؤلاء القوم دخلوا فين؟ دخلوا في الإسلام. فشوف سيدنا مصعب عمل إيه، شوف سيدنا مصعب عمل إيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل ذلك بفضل من؟ بفضل من الله عز وجل أولا، ثم بفضل معلمه ومؤدبه ومربيه محمد عليه الصلاة والسلام. لأنه لما بعته السفير ما بعتوش كده قالوا روح يلا، ده اختار واحد كده زي ما بيقولوا على الفرازة، اختار مصعب، وعارف مصعب بوجاهته وأناقته وسمته الطيب بحسن كلامه وصريح بيانه، عارف هو بعت مين خلاص. وفي نفس الوقت أعطاه تعليمات، أكيد أكيد أعطاه إشارات وتعليمات وبنود يمشي عليه، وخلي بالك وتعامل بكذا، ولما تشوف كذا اعمل كذا. لازم لازم السفير الأول للإسلام والمسلمين مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، ورضي الله عن سعد بن معاذ الذي مات بعد دخوله في الإسلام بستة سنوات فقط، وعلى الرغم من ذلك اهتز عرش الرحمن لموته ونزلت الملائكة تشهد جنازته بنص كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الملائكة نزلت تشهد جنازة سعد، وعرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ بعد إسلامه كم سنة؟ 6 سنوات. بهذا أيها الإخوة نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام عن بيعة العقبة الأولى والآثار التي ترتبت عليه والنتائج التي جاءت من ورائها. يبقى لنا الأسبوع القادم إن شاء الله أن نبدأ في موضوع مهم جدا، هو الكلام عن بيعة العقبة الثانية، وهي أهم من الأولى بكثير. بيعة العقبة الثانية وما تلاها بعد ذلك من التمهيد لهجرة أصحاب رسول الله طلائع الخير والهدى والنور من مكة إلى المدينة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر أهل التوحيد والإيمان أجمعين في كل مكان. اللهم أمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.